أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. عقد مجلس النواب اللبناني يوم الثلاثاء جلسة تشريعية لدرس القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية واقتراح الكوتا النسائية. بالنسبة للكوتا تم إسقاط هذا الاقتراح، لكن أقر مجلس النواب إجراء الانتخابات في 27 من آذار مارس 2022 بدلا من 8 من أيار مي، كما صوت على تعديل المادة 122 من قانون الانتخابات وحصر اقتراع المغتربين ب 128 نائبا. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال الجلسة أنه سنقوم بكل جهدنا للعمل على إجراء الانتخابات ضمن المهل القانونية. وفي سياق متصل علق النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر ورئيس أكبر كتلة برلمانية معترضا على تغيير موعد الانتخابات النيابية، ما لاقى ردا من رئيس البرلمان نبيه بري. حول هذه الجلسة والقرار بشأن الانتخابات استضفنا الكاتبة الصحفية ومراسلة النهار العربي رندة تقي الدين، نستمع إليها.
يعني بالنسبة لتقريب الموعد، قيل أنه تقريب الموعد كان أنه الحزب المهيمن يعني حزب الله والثنائي الشيعي كان بده يقربوا الموعد مشان يعجلوا بالانتخابات والناس ما عندها وقت تغير. بس أنا بفتكر أنه هذا مش الأهم، الأهم أنه تجرى الانتخابات وأنه الاقتراع يصير بالموعد يعني اللي تقرروا، وأنه أصلا المهم كمان أنه الدياسبورا اللي برا يقدروا يصوتوا. وهذا يعني القرار كان جيد، أنه يعني إيجابي أنه الدياسبورا اللي خارج لبنان تقدر تصوت مثل اللبنانية، يكون عندها حقوق نفسها. يعني ما أنا ما بفهم أنه كيف لبناني بالخارج اللي بيبعت مثلا مساعدات لأهله ما له حق يخترع. هلأ صار يعني طبيعي أنه يقترع، وأنه غير طبيعي أنه يكون بيقترع بس لست أشخاص أو ثلاث أشخاص مثل ما كانوا عم بيقولوا.
مدام رندة تقي الدين، يعني رأينا كيف اعترض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على قرار تقريب موعد الانتخابات وشأن المغتربين.
النائب جبران باسيل ومن يسميه رئيس الظل دائما هو عكس السعر. يقول عندما يقول شيء رئيس المجلس نبيه بري فأكيد بده يعترض جبران باسيل. الحقيقة أنه جبران باسيل عم بيحكي أنه كمان في صيام المسيحي، دائما بيرجع القصة على الطائفية. يعني أنا مش عم بفهم كل مانع أنه إذا كان قربوه أو صار بأيار مايو، يعني أنا ما شايف الفرق كبير. على كل جبران باسيل بده يعترض دائما على، عم بقول لك في خلاف دائما مع رئيس المجلس النواب مع جبران باسيل.
مدام رندة تقي الدين، لماذا تم اسقاط اقتراح الكوتا النسائيه؟
غلط انه يسقطوه، ولكن انا بفتكر كمان انه يمكن هذا البرلمان منه جاهز ليحط كوتا نسائية. بس كان لازم يحطوا كوتا نسائية، بس المهم انه بعدين يصير في كوتا نسائية بكل شيء، بالوزارات وبال يعني بالإدارة بكل شيء. بس كان مهم انه يكون في كوتا نسائية، بس كمان لازم يكون انه النساء يترشحوا ويصوتوا له، مش ضروري كوتا. بس الترشيح والاقتراع مهم. فإذا كان في نساء كتير ترشحوا وربحوا، لما لا نتجاوز قصة الكوتا بهالشكل.
مدام رندة تقي الدين، يعني كما تعلمين كلمة السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله مساء الاثنين، وتحدث فيها بشمولية عن الوضع السياسي في لبنان، وتوقف عن أحداث عين رمان الشياح الطيوني يوم الخميس الماضي. كيف تقرأين هذه الكلمة، ولا سيما في تعليقه على تلك الأحداث وتقاطع الكلمة عشية الجلسة البرلمانية؟
أولا أنا قرأت إن يعني إظهار عضلات إنه أنا الأقوى، أنا الحزب القوي، أنا الحزب المهيمن، أنا اللي عندي يعني 100,000 مقاتل مينيموم، وأوعى حدا يتحرك، وهدول اللي تحركوا القوات اللبنانية حذرهم، بس حذر بنفس الوقت الشعب كله. لأنه لما بتقول أنا عندي 100,000 مقاتل مينيموم، معناتها أنه أنت جاهز تقاتل بلدك، مثل ما عملت بسبعة أيار، أنت جاي عم بتهدد الشعب اللبناني. الشعب اللبناني يعني الجزء اللي مش معه، الناس اللي ضده، منه ما بده يسمع هيك كلام. فهيدا كلام كان كلام تهديد، كلام انه نحن القوية، نحن وكيل ايران هون القوية، انه ما يصير بلبنان مثل ما صار بالعراق. يعني الانتخابات بالعراق شاف التراجع بالأحزاب الموالية لإيران. فهون عم بشد الهمة السيد حسن نصر الله ليقول إنه نحن بعدنا هون الأخوة.
السيدة رندا تقي الدين، الكاتبة الصحفية ومراسلة النهار العربي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع إذاعة الشرق. أعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه لتوصل نظام الرئيس السوري بشار الأسد ووفد المعارضة السورية لاتفاق بشأن بدء العمل على مسودة الدستور الجديد للبلاد. وجاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين. وأوضح البيان أن اتفاق الأطراف السورية على بدء العمل على مسودة الدستور الجديد أمر مشجع. وأضاف البيان بأن الاتحاد الأوروبي يؤيد بشكل كامل جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسون لإحراز تقدم في خارطة طريق الحل السياسي في سوريا. وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أيضا أهمية إحراز تقدم في ملف المعتقلين. كما أعرب البيان عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء تصاعد أعمال العنف في سوريا خلال الآونة الأخيرة. وواصلت اللجنة الدستورية السورية ثلاثة أعمالها وناقشت المبادئ الأساسية للدستور الجديد في الاجتماعات المتواصلة للجولة السادسة بمدينة جنيف السويسرية. ووصلت وفود النظام والمعارضة وممثلو المجتمع المدني إلى المقر الأممي في جنيف من أجل إجراء جلستي عمل للمجموعة المصغرة المكلفة بصياغة الدستور السوري والمكونة من 45 عضوا بالتساوي. وانعقدت اجتماعات يوم الثلاثاء على شكل جلستي عمل يتم فيهما نقاش مبدأ دستوري مقدم من المعارضة ويشمل الجيش والقوات المسلحة والاستخبارات. كما كان من المفترض أن تقدم المعارضة السورية خلال الجلسة صياغة دستورية محكمة لنقاشها من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، على أن يتم تقديم مبادئ دستورية لاحقة الأربعاء من قبل ممثلي منظمات المجتمع المدني. وتعقد الجلسات في مقر الأمم المتحدة بجنيف بإشراف من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا بيدرسون، وينتظر أن تنتهي أعمال الجولة يوم الجمعة المقبل. وتأتي اجتماعات الجولة السادسة بعد شهور من التوقف وخمس جولات لم تحقق تقدما، وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة على أمل إنهاء النزاع السوري. استضافت اليونان الثلاثاء قمة ثلاثية جمعت اليونان وقبرص الرومية ومصر بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. تفاصيل هذه القمة مع رجي خوري.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى فور وصوله إلى أثينا محادثات منفصلة مع رئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص. تناولت المباحثات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالأزمة الليبية وقضية سد النهضة، فضلا عن بحث تطورات القضية القبرصية والأوضاع في منطقة شرق المتوسط. وأشار المتحدث إلى أن السيسي أشاد بالتعاون المستمر على الأصعدة السياسية والعسكرية والتجارية، فضلا عن التنسيق المتواصل بشأن المواقف المتعلقة بالقضايا الإقليمية بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط. وأكد رئيس وزراء اليونان من جانبه تطلع بلاده إلى تحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، فضلا عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلا عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. كما التقى السيسي في العاصمة اليونانية رئيس القبرصي، وبحث الجانبان آخر التطورات على الصعيد الإقليمي وجهود التوصل لتسوية سياسية للأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة، خاصة مستجدات الأزمة الليبية وقضية سد النهضة، فضلا عن بحث تطورات القضية القبرصية والأوضاع في منطقة الشرق المتوسط. السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، والتشاور المكثف بينهم تجاه مختلف القضايا والتطورات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بسبل مواجهة التحديات في منطقة الشرق المتوسط. الرئيس القبرصي أعرب عن تقدير بلاده لدعم مصر للقضية القبرصية وفقا لمرجعيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يعزز من أمن واستقرار المنطقة.
اختتم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غراندنبرغ زيارة إلى العاصمة العمانية مطلع هذا الأسبوع، بعد أن أجرى مباحثات مع مسؤولين عمانيين وممثلين عن جماعة الحوثي اليمنية. وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن: اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن زيارة إلى مسقط، حيث التقى مسؤولين عمانيين وممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثيين وعن المجتمع الدولي ولم يحددهم، مضيفا بأن اللقاءات تناولت التطورات في اليمن وسبل المضي قدما للتوصل إلى حل سياسي شامل. ولم يذكر المكتب مدة زيارة المبعوث الأممي ولا أي تفاصيل أخرى. وتأتي لقاءات غراندنبرغ ضمن تحركات أممية ودولية تكثفت مؤخرا لوقف إطلاق النار في اليمن، تزامنا مع تصعيد عسكري كبير تشهده البلاد. وتحظى سلطنة عمان جارة اليمن بعلاقات جيدة مع مختلف أطراف النزاع اليمني، ما جعل المجتمع الدولي يعول عليها كثيرا في التوسط لحل الأزمة اليمنية. أكدت المملكة العربية السعودية أن الحق في التنمية والحق في تقرير المصير والحق في الحياة من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي لجميع شعوب العالم بلا استثناء، ورغم ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني محروما من أبسط حقوقه، مبينة أن السلطات الإسرائيلية لم تكتفي بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية فقط، بل سلبت حقه في بناء دولة مستقلة قابلة للحياة تحتضن آماله وطموحاته. التفاصيل مع روجي خوري.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي أمام اللجنة الاقتصادية والمالية المنعقدة الثلاثاء لمناقشة البند المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل. وبيّن السفير المعلمي أن أهداف التنمية المستدامة توفر رؤية مشتركة للمستقبل وخارطة طريق لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وإرساء السلام والازدهار لجميع الشعوب بحلول عام 2030، وأشار إلى أنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي حققتها المسيرة التنموية منذ انطلاقها، إلا أنه بات تحقيقها أمرا بالغ الصعوبة نتيجة للتحديات والمتغيرات الدولية التي تعيق المسيرة التنموية وتحقيق السلام. من أبرز هذه التحديات هو إنهاء الاحتلال ونصرة الشعوب المظلومة التي تقبع تحت وطأة الاحتلال لنيل حقوقها المشروعة. قال السفير: تشير تقارير الأمم المتحدة المقدمة أمامنا اليوم إلى حجم الانتهاكات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني وسكان الجولان على أراضيهم المحتلة، ومواصلة السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها للقرارات الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة 236 على 75 الذي يطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل. ولفت الانتباه إلى أن التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية وتجاهل إسرائيل للقرارات الدولية إنما يعبر عن النزعة الإسرائيلية لإجهاض كل الجهود الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل ولمواصلتها ممارسة انتهاكاتها تجاه الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات غير الشرعية والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل. وناشد السفير مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة. وتابع القول إن المملكة العربية السعودية كانت وما زالت وستظل داعما قويا لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وأن إرساء السلام وقيم العيش المشترك يتلخص في الالتزام بقواعد القانون الدولي والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، قال السفير السعودي.
في السودان، دعا تحالف الإجماع الوطني أحد قوى الائتلاف الحاكم في هذا البلد إلى المشاركة في مظاهرات هذا الخميس لنقل السلطة للمدنيين، فيما دعا مستشار حكومي إلى بناء جيش موحد. وتأتي دعوة التحالف الذي يضم قوى يسارية وثاني أكبر تحالف بالائتلاف تزامنا مع اعتصام مفتوح بالخرطوم انطلق يوم السبت الماضي، ويدعو أنصاره لحل الحكومة، وهو خيار يؤيده المكون العسكري وقوى سياسية في البلاد. وذكر التحالف أن الجماهير ستخرج في 21 من أكتوبر الخميس لتؤكد حماية الانتقال الديمقراطي وضرورة نقل السلطة للمدنيين. ويوم الخميس الماضي دعا تجمع المهنيين قائد الحراك الاحتجاجي في بيان إلى الخروج في مواكب يوم 21 من أكتوبر للمطالبة بالحكم المدني. من جانبه أكد ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك أن تاريخ 21 من أكتوبر يمثل يوما من ثورة ديسمبر التي انطلقت ضد الرئيس المعزول عمر البشير ويعيد للثورة ذروتها. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في المواعيد الإخبارية المقبلة.